الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من الأدلة التي نفي بها الحاجة إلى علم الرجال: لا طريق إلى إثبات العدالة. لازلنا نتكلم في النقطة الثانية، وهي أدلة من نفى الحاجة إلى علم الرجال. بالأمس تطرقنا إلى الدليل الأول والثاني وتبين أنهما ليسا تامين. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الثالث، وسيتضح أيضا أنه ليس بتام. هذا الدليل الثالث مفاده هكذا: علم الرجال ما الفائدة منه؟ الفائدة من علم الرجال تحصيل العدالة. والحال إننا لا يمكننا تحصيل العدالة بالرجوع إلى الكتب الرجالية وإلى كتب الرجال. لماذا؟ لأن الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشي وغيرهم أخذوا تراجم الرجال من كتب غيرهم، وغيرهم أخذ أيضا من كتب غيرهم، وهكذا دواليك دواليك. وما وصل إلينا إنما هو قرطاس قد كتبه الشيخ الطوسي عن قرطاس عثر عليه، ولا حجية لمثل هذا القرطاس. وبما أنه لا يمكن الاحتجاج بمثل هذا القرطاس، إذن لا يمكن الركون إلى العدالة التي نقلت في كتب الشيخ وكتب النجاشي وكتب غيرهما من أعلام الرجاليين. واضح إن شاء الله. هذا مفاد الإشكال. الجواب: نحن هل نعتمد على كتب الرجاليين أم لا نعتمد؟ الجواب: نعم، نعتمد على كتب الرجاليين. ما هو الأساس الذي جعلنا نعتمد على مثل هذه الكتب؟ الأساس واحد، هو ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ثبت أن هذا الفهرست للشيخ، وأن هذا الفهرست للنجاشي، وأن هذا الكتاب للكشي. فنفس ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه جعلنا نعتمد على تلك التعديلات الواردة في ذلك الكتاب. أما كيف ثبتت لدينا وكيف ثبت لدينا أن هذا الكتاب صحيح النسبة إلى الشيخ وإلى النجاشي؟ المصنف يذكر ثلاث طرق على سبيل الاستطراد. الأمر الأول: قراءة المؤلفين على التلاميذ. كان في العرف السابق المؤلف يقرأ ويملي على تلاميذه، ولذلك عندنا أمال الشيخ الطوسي ما أمله على تلامذته، أمال السيد المرتضى، أمال المفيد. كان المؤلف يملي الكتاب على طلابه. إذن هذه الطريقة تثبت ماذا؟ نسبة الكتاب إلى المؤلف. إذا كان التلميذ يقر أن المؤلف قد أملى وقد أعطانا هذا الكتاب، او العكس. الطريق الثاني قراءة التلميذ على المؤلف، يأتي التلميذ ويقرأ الكتاب على المؤلف ثم يقول نعم هذا هو كتابي. او الطريق الثالث الإجازة، هذا الكتاب يأخذه الشيخ الطوسي يدفعه الى احد الاشخاص ويقول قد اجزتك ان تروي من هذا الكتاب. هذه طرق ثلاثة: قراءة المؤلف على التلميذ اولا، قراءة التلميذ على المؤلف ثانيا، اجازة المؤلف لغيره. هذه الامور الثلاثة تثبت نسبة الكتاب الى المؤلف. اذا ثبت ان هذا الكتاب هو للمؤلف امكن الاعتماد على مثل هذا الكتاب. واضح ام لا؟ وبتفصيل اكثر، نحن عندنا ثلاث طرق لنسبة الكتاب الى المؤلف. الطريق الاول التواتر، الطريق الثاني الاستفاضة، الطريق الثالث قيام الحجة الشرعية التعبدية كنقل خبر الواحد. الطريق الاول التواتر، يعني ينقل الكتاب مجموعة من الرواة يمتنع تواطؤهم عن الكذب. 200 راوي ينقلون كتاب الكافي للشيخ الكليني، 200 راوي ينقلون كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. التواتر يؤدي الى القطع، يجب ان نقطع درجة 100% القاطع. بماذا؟ بان هذا الكتاب منتسب الى هذا المؤلف، هذا علم حقيقي. التواتر يؤدي الى القطع، والقطع علم حقيقي. الطريقة الثانية الاستفاضة، الاستفاضة درجة ادنى من ماذا؟ من التواتر. 8 أشخاص، 7 أشخاص، 5 أشخاص ينقلون أن هذا الكتاب هو لفلان وقد قرأنا هذا الكتاب عليه فأمضاه. هذه الاستفاضة لا تحقق العلم الحقيقي، العلم الدقي درجة 100%. الاستفاضة تحقق العلم العادي، يعني تحقق الاطمئنان، الوثوق، الركون. والاطمئنان عند العوام علمون في الحقيقة، هو ليس بعلم، العلم درجة 100%، هذا هو العلم الحقيقي. الاستفاضة تؤدي الى الاطمئنان، والاطمئنان حجة. فالعلم العادي المتمثل في الوثوق والاطمئنان حجة ايضا. هذا الطريق الثاني. ان تم هذان الطريقان، تواتر الكتاب، استفاض النقل عن هذا الكتاب ونسبة الكتاب الى المؤلف، فهو ان لم يتم يكفي خبر الثقة، خبر الواحد في نقل الكتاب. خبر الثقة يفيد الظن ام الاطمئنان ام القاطع؟ خبر الثقة يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الشارع نهى عن العمل بالظن من جهة، لكن جعل الحجية لبعض الظنون من جهة اخرى. من ضمن الظنون التي جعل لها الحجية الظن الحاصل من خبر الثقة. فخبر الثقة وان كان ظنان الا انه ظن يمكن التعويل عليه ويمكن الاحتجاج به. فتكفي هذه الطرق الثلاث لإثبات أن هذا الكتاب منتسب إلى المؤلف، إما بالتواتر، إما بالاستفاضة، إما بخبر الواحد، يعني قيام الحجة الشرعية. تفضل. كلامنا هو هذا، خبر الثقة الشارع جعل له الحجية. بمقتضى الأصل خبر الثقة ليس بحجة، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم جاء الشارع وجعل الحجية لخبر الثقة، هذا هو الكلام. واضح إن شاء الله. إذن هذه الكتب الرجالية انتساب الفهرسي للشيخ والفهرسي للنجاشي، اما وصلنا بالتواتر فهذا يفيد القضاء، اما وصلنا بالاستفاضة هذا يفيد الاطمئنان، اما وصلنا بنقل الثقات بنقل خبر الواحد الثقة، وهذا ايضا ماذا هو ماذا حجة جعلية، حجة مجعولة من الشارع. ولذلك يأتي المصنف بمنبه وجداني يقول الآن في كتاب الوصايا في الفقه: لو عثر على ورقة لميت لكن بخطه أو مختومة بخاتمه أو كانت هناك أمارات تفيد الوثوق أنه قد أوصى بمثل هذه الوصية، تمضى هذه الوصية أم لا؟ اقرأ أقر أنا علي دين كذا كذا، أنا علي كذا كذا، ادفعوا لفلان كذا، قد أوصيت بكذا، فإنها وإن كانت مكتوبة وإن كانت قرطاسة إلا أنها تمضى. والسر في ذلك أننا وثقنا بنسبة هذه الكتابة إلى مؤلفها، إذا ثبتت الكتابة إلى المؤلف أمكن الاعتماد عليها. واضح؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى وفي الجواب الأول لهذا الإشكال. الإشكال هو ماذا؟ لا يمكن الاعتماد على القرطاس وبالتالي لا يمكن إحراز العدالة. الجواب الأول: يمكن الاعتماد على القرطاس إذا ثبتت نسبة كتابة القرطاس إلى المؤلف. الجواب الثاني: كيف تقول أن الشارع اعتبر العدالة في الراوي ومن جهة أخرى لا يمكن تحصيل عدالة الراوي ويصعب تحصيل عدالة الراوي؟ نفس تشريع واعتبار العدالة في الراوي يكشف عن سهولة تحصيل العدالة، لأن المولى يستحيل أن يكلف الإنسان بغير المقدور، قاعدة عقلية، استحالة التكليف بغير المقدور. فإن قلت إن تحصيل العدالة غير مقدور يلزم أن الباري عز وجل قد كلف الإنسان بغير المقدور وهو محال عقلا. وإن قلت لا نقول إنه غير مقدور لكن صعب متعسر متعذر، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون التشريع له وبلا فائدة. كيف تكون تحصيل العدالة صعب ومتعذر والباري من جهة أخرى يلزم المكلفين بتحصيل العدالة؟ هذا يلزم منه اللغوية عدم الفائدة. أنت تأمرهم بشيء نادر بشيء لا يمكن أن ينام، وبالتالي فإن نفس اعتبار العدالة يدل على أنه يمكن الوصول إلى هذه العدالة ويمكن تحقيق العدالة في كثير من الرواة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى جواب الشيخ المعمقاني أعلى الله مقامه الشريف في تنقيح المقام. نقرأ: الثالث: لا طريق إلى إثبات العدالة. إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم، الشيخ الطوسي أخذ من كتب غيره، وغيرهم غير الشيخ الطوسي من غيرهم يعني، وأخذ غيرهم من غيرهم وهكذا، ولا يثبت بذلك التعديل المعتبر، يعني بنقل الرجال عن الرجال وأخذ الرجال عن كتاب الرجال وقرطاس الرجال، التعديل الذي يعتبر والعدالة التي هي معتبرة كشرط في الراوي لا تثبت هذه العدالة لعدم العبرة بالقرطاس، الحجة للكلام المشافه به، أما القرطاس ليست له أي حجية. وفيه في هذا الإشكال جوابي عن هاي الجواب الأول، إن الاعتماد على الكتب الرجالية لأجل ثبوت نسبتها، نسبة الكتب الرجالية إلى مؤلفيها لقراءة. الآن يذكر ثلاث أمور تثبت النسبة. أولا لقراءتهم يعني المؤلفين على تلاميذهم، هذه الطريقة الأولى. الثانية وقراءة هؤلاء التلاميذ على غيرهم، هذه كلها الطريقة الأولى، يعني المؤلف يقرأ على التلميذ والتلميذ يقرأ على غيره وهكذا إلى أن يصل الكتاب. الطريق الثاني أو بقراءة التلاميذ عليهم يعني على المؤلفين، يأتي التلميذ يقرأ الكتاب على المؤلف وصحح له. الطريقة الثالثة أو بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب، فقل أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني، وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعا على المستنبط، هذا الذي يريد أن يستنبط العذاب وغيره قد سمع. أو ثابتة نسبته، نسبة الكتاب إلى المؤلف، أحد هذه الطرق الثلاثة، إما قراءة المؤلف أو قراءة التلميذ أو إجازة المؤلف. والحاصل إن الكتاب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر، هذه العبارة ركيكة، ولعل الأظهر هكذا، إن الكتب وليس الكتاب، إن الكتب طبعا احنا نستطيع أن نغيرها على وجهه، لاحظ الوجه الأول هكذا، إن الكتاب إذا ثبتت نسبته إلى كاتبه عن طريق التواتر لكن الأوفق أن تغير هكذا تقول الكتب. لماذا؟ لأن إن أداة شرط، لها فعل شرط ولها جواب شرط، جواب شرط راجع على جمع وليس على مفرد. لاحظي هاي العبارة طالها، خلنا نقرأ إن الكتب هو الأصح، إن الكتب إذا ثبتت نسبتها يعني نسبة الكتب إلى كاتبها عن طريق التواتر، هذا الطريق الأول يفيد العلم الحقيقي القط. العبارة أيضا هنا تحتاج إلى تعديل، قال عن طريق التواتر والاستفاضة أو الإطمئنان العقلائي الذي يعد علما عرفيا. فصل بين الاستفاضة وبين الإطمئنان بلفظة ماذا؟ أو، كأنما توجد اثنينية بين الاستفاضة وبين ماذا؟ الإطمئنان، وكأنما يوجد توحد بين التواتر والاستفاضة، والحال ليس كذلك، يوجد اتحاد بين الاستفاضة والإطمئنان. الأفضل هكذا، العبارة الصحيحة الآن صححوها هكذا. والحاصل إن الكتب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر، هذا الطريق الأول يفيد القطع، أو الاستفاضة، هذه أو الثانية تحذفها، وخلي و، يعني مكان أو تصبح الواو ومكان الواو تصبح أو، عن طريق التواتر هذا واحد، أو الاستفاضة والإطمئنان العقلائي الذي يعد علما عرفيا. واضح؟ الاستفاضة التي توجب الإطمئنان، والإطمئنان في العرف ماذا يعد؟ يعد علم، عندنا علم حقيقي دقي في التواتر في القط، وعندنا علم عرفي يتمثل في الاطمئنان. الطريق الثالث، ما عندنا علم حقيقي تواتر، ما عندنا علم عرفي استفاضة واطمئنان. الجثاثة او الحجة الشرعية، ما هي الحجة الشرعية؟ مثل ماذا؟ خبر الثقة، مثل ماذا؟ الشهرة الى اخرها، كلها ماذا؟ حجج، يعني الشارع جعل لها الحجية بناء على حجية الشهرة، بناء على حجية خبر الواحد. لاحظ قال يصح الاعتماد عليها. هاي يصح الاعتماد عليها؟ جواب ان الكتب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها يصح الاعتماد عليها. واضح الجواب؟ فعل الشاعر ان اداة شاعر. الكتاب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها هذا فعل الشاعر. ما هو جوابه؟ يصح الاعتماد عليها يعني على الكتب. بينما اذا ابقينا الكتاب تصبح العبارة ركيكة. ان الكتاب اذا ثبت نسبته الى كاتبه يصح الاعتماد عليها، لازم تقول يصح الاعتماد عليه، والامر سهل بعد المطلب واضح، جعلته كتاب او كتب، والعبارة ركيكة وما اكثر العبائر الركيكة. ولاجل ذلك يعني ولاجل ماذا؟ صحة نسبة الكتاب الى المؤلف اما بالتواتر او الاستفاضة او الحجة تقبل الاقارير جمع اقرار، الاقرار الاعتراف بعد. الاقارير يعني الاعترافات المكتوبة والوصايا المرقومة بخط المقر والموصي او بخط غيرهم، لكن اذا دلت القرائن على صحتها، صحة هذه الاقارير والوصايا، كما اذا ختمت بخاتم المقر والموصي او غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة فانما يرفض الكتابة في المشكوك، يعني في المشكوك نسبته الى من تنسب اليه الكتابة، لا في المعلوم والمطمئن منها من الكتابة. اذا اطمئننا في المعلوم اذا علم علم حقيقي، المطمئن علم عرفي. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، اضف الى ذلك ان تشريع اعتبار العدالة في الراوي يجب ان يكون على وجه يسهل تحصيلها، يعني يسهل تحصيل العدالة. ولو كان تحصيل العدالة متعسرا او متعذرا يكون الله عز وجل قد كلفنا بالامر العسير والمتعذر، وهذا له بعد لا فائدة فيه. عبث أنت تكلف شخص غير قادر أو يتعذر عليه، يكون الاعتبار يعني اعتبار العدالة في الراوي لغوان، والتشريع بلا فائدة، يعني ويكون تشريع اعتبار عدالة العدالة في الراوي بلا فائدة. وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة الأحاديث ممكنة التحصيل بالطريق الميسور وهو قول الرجاليين فهو يعني فقد ثبت المطلوب. نحن نريد ان نثبت المطلوب انه يمكن تحصيل العدالة، والا يعني لو لم يمكن التحصيل بالطريق الميسور فلو لم يكن قولهم حجة، اذا يعني ما امكن التحصيل وما كان قول الرجال حجة يكون اعتبارها فيهم، يعني يكون اعتبار العدالة في الرواة امرا لغوا يعني عبثا لتعسر تحصيلها بغير هذا الطريق، اي طريق قول الرجالين. واضح ان شاء الله. الان يذكر جواب للمحقق المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال في علم الرجال رضوان الله عليه. هذا العالم الجليل قد اكثر من التأليف وله تحقيقات وافرة، لكن للأسف الشديد توجد اشتباهات كثيرة في كتبه خصوصا في مقام النقل، وبعضهم يرجع السر في ذلك الى كثرة تصنيفه، كان يكثر من التأليف والتصنيف رحمة الله عليه، وهو معروف الرجال والدراية إلى مقباس الهداية في علم الدراية طبع مؤخرا، وله تنقيح المقال في علم الرجال 3 مجلدات طبع حجرية إن شاء الله يطبع لعل في 60 مجلد أو 30 مجلد يطبع في مؤسسة أهل البيت. والمحقق هو ابنه موجود الى حد الان، ابنه يصير عم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، يعني السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه ماخذ حفيدة، متزوج بحفيدة المامقاني صاحب تنقيح المقال. ووالدها موجود تشاهدونه في الحرم الشريف عند السيدة المعصومة، رجل شيبة معروف بالورع والتقوى. على كل، قبل أن نوضح كلام المامقاني كما تأسفنا على بعض كتابات المامقاني، لابد أن نتأسف تأسفين على كتاب السبحاني حفظه الله. كتاب الشيخ السبحاني كتاب جيد، لكنه للأسف الشديد أهمل بعض المباحث، وهذه المباحث لها من الأهمية مكان عظيم. وأهم بحثين قد أهملهما المصنف حفظه الله هما ما يلي: البحث الأول مدرك حجية قول الرجال، والبحث الثاني نظرية تعويض الأسانيد. وإن شاء الله إن أطال الله في أعمارنا وختمنا الكتاب سنتطرق إلى هذين البحثين بالتفصيل. أما البحث الأول مدرك حجية قول الرجال، يعني هذا الرجال النجاشي حينما يقول زرارة ثقة، الشيخ الطوسي حينما يقول البطائني ضعيف، على أي أساس نعتمد قول الشيخ الطوسي أو النجاشي؟ هل من باب الإطمئنان؟ هل من باب أنه ثقة؟ هل من باب أن هذه فتوى؟ هل من باب أن هذه شهادة؟ هذا بحث الخصب. والأمر الثاني الذي أهمله الشيخ السوء، هذا بحث مهم، مدرك حجية قول الرجال إذا لم يبحث كل البحوث لا فائدة فيها، لأن فلان قال ثقة لا حجية لكلامه، ما هو وجه حجية كلامه؟ هذا بحث مهم. والبحث الثاني نظرية تعويض الأسانيد، يعني أحيانا الشيخ الصدوق ينقل طريقه وسنده إلى كتاب محمد بن مسلم، وسند، وهو فعلا ترى سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، وبالتالي تسقط جميع روايات محمد بن مسلم، تصير مرسلة التي يرويها الصدوق. فهل يمكن أن نعوض هذا السند الضعيف الذي ذكر بسند آخر أم لا يمكن؟ أو عندنا سند في وسطه يوجد ضعف، يمكن أن نلفق بين سند وسند آخر بحيث تكون سلسلة السند صحيحة؟ نظرية التعويض تحتاج إلى بحث، لأن التعويض على أنحاء أيضا، بعضها يقبل وبعضها لا يقبل. إن شاء الله إن بقينا أحياء لا نريد أن نقحم هذه المباحث في الكتاب، إن شاء الله إن بقينا أحياء وختم الكتاب سنتطرق إليها بشيء من التفصيل أشبه بالبحث. لماذا؟ لأن إن شاء الله بعد نهاية الكتاب الطالب يتنور بالأفكار الرجالية فيصبح قادرا على هضم المطالب التي فيها أخذ وعطاء بخلاف البداية والمقدمة. فعلا نفهرس مبحث حجية قول الرجالي. ما هو المدرك لحجية قول الرجالي؟ كيف يمكن الاحتجاج بقول الرجالي؟ يمكن الاحتجاج بقول الرجالي والمدرك لحجية قول الرجالي اختلف فيه على أقوام ستة أو سبعة. أفهرس هذه الأقوال ولا أريد أن أفصل فيها. القول الأول يؤخذ بقول الرجال من باب الشهادة، كيف أنه في القضاء لكي تثبت شيء تأتي ببينة، يعني شاهدين عادلين، كذلك لكي تثبت عدالة زرارة لابد من شاهدين عادلين، يعني لابد أن يشهد بوثاقته النجاشي والطوسي، الطوسي والكشي، شهادة العدل الواحد لا تمثل بينة غير كافية، لابد من شاهدين. ونحن نقبل توثيقات الرجاليين، توثيقات الشيخ الطوسي، توثيقات الكشي، توثيقات الغبائري من باب الشهادة، كون شاهد يشهد بعدالة فلان ويشهد بضعف فلان، فلا بد من اعتبار شروط الشهادة. هذا المسلك ينسب إلى المحقق الحلي صاحب الشرائع، وإلى الشهيد الثاني، وإلى صاحب المعالم، وإلى صاحب المدارك، وأشهرهم الذي هو صريح في تبنيه صاحب المعالم في المعالم، يقول أنه نحن نقبل شهادة الرجال وقول الرجال من باب أنه يشهد. هذا القول الأول. القول الثاني، نحن نقبل قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، فكما أن الثقة قوله حجة في الأحكام، نقل الأحكام، كذلك يكون قوله حجة في نقل الموضوعات. يعني الثقة أحيانا يقول قال الإمام الصادق عليه السلام الزنا حرام، هنا ينقل حكم حرمة الزنا، وأحيانا يقول قال الإمام الصادق عليه السلام لعن الله المغيرة، ينقل موضوع أن الإمام لعن ماذا؟ المغيرة، ينقل حادثة. الرأي المشهور بين الفقهاء أن حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، الموضوعات تحتاج إلى بينة شاهدين عادلين، الرأي المشهور هو هذا. وإذا ذلك قضايا القضاء والمرافعات دائما بينة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. في الموضوعات الرأي المعروف أن خبر الثقة حجة في الأحكام، أما في الموضوعات الخارجية لا يكتفى بخبر الثقة، خبر الثقة ليس بحجة، وإنما لا بد من البينة. لكن بعضهم خالف، كالسيد الخوئي رضوان الله عليه والسيد الشهيد الصدر، يريان حجية خبر الثقة في الموضوعات. إذن القول الثاني، نقبل توثيقات الرجاليين من باب حجية خبر الثقة. القول الثالث، من باب حجية قول أهل الخبرة. هذا أمر عقلائي، أن المريض يرجع إلى الطبيب، والجاهل يرجع إلى العالم، وغير الخبير يرجع إلى الخبير، فأنا لست بخبير فأرجع إلى الرجالي الخبير. واضح إن شاء الله. هذا هو القول الثالث. القول الرابع، يرجع إلى قول الرجال من باب الفتوى والاجتهاد. فكما أن الرجال اجتهد وأفتى أن فلان ثقة وفلان ضعيف، أنا أيضا أرجع إلى كلامه لكي أجتهد في كلامه، وهل أفتي أن فلان ثقة أم أن فلان ضعيف. واضح. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، من باب الوثوق والاطمئنان. يعني كلام الرجال بحد ذاته ليس بحجة، لكنني أجمع قرائن بحيث تفيدني الاطمئنان والوثوق بهذا الكلام. إذا اطمئننت ووثاق في هذه الحالة أخذ بكلامه. هذا الكلام وهذا الرأي ينسب إلى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. القول السادس، هو حجية قول الرجال من باب الانسداد الصغير. هذا مصطلح أصوله، الآن بيان هذا المصطلح يحتاج إلى وقت، نحن نأخذه باختصار. الظن هل هو حجة أم لا؟ مطلق الظن ليس بحجة، لكن بما أننا نعلم في الواقع يوجد رواة ثقات ورواة غير ثقات، ويتعثر علينا أن نشخص الثقة من غير الثقة، يعني باب العلم مسدود علينا، لا نستطيع ولا نعلم، لا يمكن العلم بحال أن هذا الراوي ثقة هذا غير ثقة، فباب العلم من سد. واضح. بما أن باب يقولون باب العلم والعلم منسد، الشارع في بعض الظنون أنضاف، فالظن في خصوص الرجاليين في خصوص تشخيص أن هذا ثقة أو غير ثقة يقال له ماذا؟ حجة. فعندنا انسداد صغير وعندنا انسداد كبير. اذا انسد باب العلم والعلمي في كل شيء نقول مطلق الظن حجة، هذا يقال له انسداد كبير، يعني كل الظن حجة. احيانا يمكن تحصيل العلم والعلمي في اين؟ في الاحكام الشرعية، لكن في خصوص الرجال لا يمكن تحصيل العلم والعلمي، فينسد في خصوص هذه الحصة الصغيرة الرواة. فنقول الظن ليس بحجة في الاحكام، لكنه حجة في خصوص التوثيقات الرجالية، فيقال الانسداد الصغير. واضح ان شاء الله؟ لا ادري لعل هذه الامور توجب الغموض. واضحة ام صعبة ام سهلة؟ على كل حال هذه اقوال ستة، بعضهم ذكر سبعة، وتحقيق الحال فيها يحتاج الى التفصيل في معنى الفتوى، معنى الرواية، معنى العدالة، معنى الاطمئنان، وتنقيح هذه المفاهيم والمصطلحات، ثم مناقشة هذه المباني. على كل المحقق المامقاني رضوان الله عليه الذي يهمنا في موطن البحث ان توثيق الرجال احيانا يكون من باب الشهادة كقول صاحب المعالم، واحيانا يكون من باب الوثوق والاطمئنان، وهو الرأي الذي يتبناه صاحب تنقيح المقال العلامة المامقاني. المامقاني ماذا قال؟ ما هو لب الاشكال الذي نحن فيه؟ لب الاشكال قال ماذا؟ نحن لا يمكن ان نعتمد على ماذا؟ على القرطاس، لأنه لا توجد فيه مشافهة ولا توجد فيه مباشرة. المحقق المامقاني يقول نحن نقبل قول الرجال هل من باب الشهادة أم من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان الحاصل من القرائن المتجمعة من كلمات الرجالين. المامقاني يقول لو كنا نعتبر كلام الرجال حجة من باب الشهادة كما عليه صاحب المدارك والمعالم والشهيد الثاني والمحقق الحلي كان هذا الإشكال تاما. لماذا؟ لأننا في الشهادة نشترط المشافهة، في الكتابة لا توجد مشافهة. أنت حينما تشهد فلان قال كذا، يعني أنت كنت حاضر وسمعته بأذنيك يقول هذا الكلام، بينما في الكتابة لا توجد مشافهة. في الشهادة نشترط الأصالة، ما نشترط الشهادة على الشهادة. أنت تقول فلان رأيته بأم عيني قتل فلان، شاهدان عادلان يشهدان أن فلان وفلان قد قتل فلان، وليس الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة نحتاج إلى أربعة، اثنين يشهدون على ان الراوي الاول شهد، واثنين بعد يشهدون على ان الراوي الثاني شهد، ايقال الشهادة على الشهادة. احيانا انا اشهد انني رأيت فلان يشرب الخمر، واحيانا لا، يأتي فلان ويشهد بانني شهدت ان فلان يشرب الخمر، شهادة فلان عني يقال لها شهادة على شهادة. وحينما نعتبر شاهدين عادلين في القتل وفي شرب الخام، أربعة شهود عدول في الزنا واللواط والسحا، يعني يكون شاهد مباشر، شاهد أصلي، وليس شاهد على شاهد. لي أحسن شاهد عيني بالعيان بالمعاينة. وبالتالي لو قلنا نقبل توثيقات الرجاليين من باب الشهادة يرد الإشكال على القرطاس. القرطاس الشيخ الطوسي أخذه من الأصول الأربعة، أخذ هذه من كتب غيره وغيره أخذها من كتب غيره، لا توجد مشافة، لا توجد أصالة، شهادة على شهادة، يكون الإشكال وارد. لكن المامقاني يقول نحن لا نبني على أن قول الرجال حجة من باب الشهادة، وإنما قول الرجال حجة من باب تحصيل الوثوق والإطمئنان. نحن نبحث في كلمات الرجاليين. مجرد توثيق الشيخ او توثيق النجاشي لا يدل على الوثاقة الا اذا اطمأننا بان الشيخ لم يشتبه وان الشيخ كان دقيقا واضح. فاذا من هذه الكلمات يفهم ان مبنى المحقق المامقاني هو ان مدرك حجية قول الرجال هو تحصيل الوثوق تحصيل الاطمئنان. طبعا كلمات المحقق المامقاني متضاربة ومشوشة، قد يفهم من بعضها كما هو مذكور هنا ان مبناه هو ماذا، ان مبناه ان مدرك الحجية هو الوثوق والاطمئنان، وقد يفهم من كلمات اخرى له ان مبناه غير ذلك، ان مبناه من باب رجوع الجاهل الى العالم والمريض الى الطبيب، يعني من باب حجية قول اهل الخبرة. واضح. الشيخ السبحاني يقول كلام الشيخ المامقاني يتم فيما اذا كان المستشكل يبني على ماذا، فيما اذا كان المستشكل يبني على الشهادة، فالاشكال يكون تام وجواب الشيخ المامقاني يقول تام. الان نقرأ فعلا كلام الشيخ المامقاني والنقحة ثم تعليقة الشيخ السبحاني حفظه الله. قال وللعلامة المامقاني جواب آخر، وهو أن التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها في التزكية ما يعتبر حتى يعتبر فيها، يعني في الشهادة ما يعتبر في ذلك، يعني ما يعتبر في الشهادة من التزكية، يعتبر في الشهادة من ماذا؟ من الأصالة، تكون شهادة أصلية وليست شهادة على شهادة، والشفاه المشافهة معاينة وغيرها، وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول مع أنها مأخوذة من الأصول الأربع معا. ولذلك هذا لا يمثل شهادة، لا يمثل شهادة، أخذ الروايات من الأصول مو من باب الشهادة، الشهادة يكون حاضر، لابد عدو الاثنين، لابد من وجود العدالة. بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال ليس الشهادة، تحصيل الاطمئنان والتثبت. قال هو التثبت وتحصيل الظن الاطمئناني، لأن الظن ظن يوجب الاطمئنان، ظن لا يوجب الاطمئنان، الظن الذي يوجب الاطمئنان هو العلم العادي الانتظامي. يعني شنو الانتظامي؟ يعني الذي انتظم امور العقلاء به فيما يحتاجون اليه، وهو يختلف، يعني الظن الاطمئناني باختلاف الامور معاشا ومعادا، يعني ما يعود عليهم، هو يختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه. واضح ان شاء الله. وهذا الجواب ان شاء الله تعليقة الشيخ السبحاني على افادات المحقق المامقاني يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.